وغيره أنبأنا هذه إجازة. عند المتأخرين اصطلحوا على أن أنبأنا للإجازة، فإذا كانت إجازة فوق إجازة اصطلحوا على عن فلان معناه أنها إجازة وراء إجازة، وهذه كلها اصطلاحات لهم رحمه الله تعالى. نعم. القسم الرابع،
المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، فيسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد بن أبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم الشعري من أهل الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق. ونقلوا عن جماعة من مشايخه قال ابن الصلاح، وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا بالحرام والحلال أنهم لم يروا سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويضي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. وأما إذا لم يمزقه الشيخ الكتاب ولم يعيره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهذا كما لو ملكه أو عاره إياه والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الابن في الرواية، فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد.
نعم. هذا القسم الرابع الذي هو المناولة، ومعنى المناولة أن يناوله كتاب، يعطيه كتابا، فإذا قال له اروه عني فهذه مناولة، وهي أيضا في نفس الوقت من القسم الثالث الذي هو الإجازة. وهذا كما تقدم هو القسم الأول من أقسام الإجازة، هذه المناولة المصحوبة بالإجازة لابن بالرواية، نقل الحاكم عن كثير من المتقدمين العمل بها. لكن قول ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، أقصد أن الحاكم بعض من نسب إليهم هذا القول الذي هو الجواز العمل بها إنما جوزوا عرض القراءة الذي هو القسم الثاني، يقول أن الحاكم لم يحرر هذا النقل. هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله. وذكر الحاكم عن جماعة كثيرين أنهم لم يروا سماعا، وهو صحيح ليس بسماع، لم يروه سماعا، يعني ليس بسماع هذا أن يعطيه كتابا ويقول له اروه عني، منحط عن السماع. لكن العمل على هذا ونسي ما كما ذكرت في العصور المتأخرة. وتكلم ابن كثير على قضية إذا لم يناوله الكتاب، ولم يعرفه إياه، فهذا هو الذي عليه العمل فيما بعد كما ذكرت في الإجازة. موضوع الإجازة والمناولة بينهما يعني ترابط، فإذا لم يناوله كتابا ولم يعرفه إياه فهذا إنما هو إجازة فقط، رجع إلى القسم الذي قبله، وهذا هو الذي عليه العمل. ليس هناك مناولة. إذا جئت إلى شخص تريد أن تروي عنه الآن ما يناولك كتابا، إنما يكتب لك ورقة أو يسجل لك كلامه في مسجل، أو ربما أذن لك إذنا بأن يقول لك أجزت لك أن تروي عني. هذا هو الموجود، وليس هناك مناولة الآن في الإجازة. المناولة متى كانت؟ في العصور المتقدمة، وكلما يتأخر الزمن، لأنه ما يمكن يناولك مخطوطات بكافة كتب السنة، ما يمكن هذا، وإنما هي إجازات. تكلم ابن كثير بعد ذلك على قضية ماذا يقول، وما ذكرته قبل قليل أنهم اصطلحوا على أنبأنا في الإجازة، ويقول إن بين ذلك فيقول أنبأنا إجازة فهو حسن، وإلا فإنه لا بأس بالإطلاق. ونقل عن بعض المحدثين أنهم أجازوا إطلاق أخبارنا، هذا منهم أبو نعيم يقول أنه نوع من التدليس، أن يقول أخبارنا أو حدثنا بالإجازة نوع من التدليس. ونقل عن الأوزاعي أنه خصها بخبرنا. هذه هي المناولة. نعم أقرأ.
اسم الخامس المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو في مناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد زود الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدث ثناء مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. القسم الثالث.
نعم، هذا القسم المكاتبة حقه في حقيقة هذا المكاتبة أن يقدم على الإجازة والمناولة. لماذا حقه أن يقدم؟ لأنه أقوى منها كلها. إذا وثق المكتوب إليه بخط الشيخ أو بخط يعني الذي كتب، وهذا كما نعرف نحن عمل به متى كتابة، متى عمل بها الكتابة، متى عمل بها؟ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يكتب إلى الآفاق ويكتب إلى الناس، وأيضا كذلك الخلفاء والصحابة كتب بعضهم إلى بعض و التابعون. وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الرواية بالكتابة، وهي طريق مشهور. حقه أنا أقول حقه أن يقدم لشهرة العمل بها وشهرة الرواية بها، وهي أقوى بكثير من الإجازة ومن المناولة، ومن لأن هذه يعني يدخلها أمور. أما هذه الكتابة فإذا وثق الشيخ أو وثق المكتوب له بخط الشيخ فهذه كافية، أو هذا عليه العمل، وما ينقل من المنع هذا عن بعض الأصوليين المتأخرين هذا لا التفات له، لأنه الموجود في عصر الرواية كتب فلان إلى فلان، كتب إلى ابن عباس، كتب موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وجمهور المحدثون على العمل بها، بل بعضهم جوز أن يقول حدثنا وأخبرنا في الكتابة. هذا النقل عن الليث بن سعد وعن منصور بن المعتمر أنهما جوز أن يقول حدثنا وأخبرنا. نعم. السادس.
القسم الثالث والإعلام، إعلام الشيخ، إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباح، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه.
إنما هذه طرق من طرق التحمل، وهو أن يقول يعني ربما يجلسون في مجلس فيقول الشيخ التلميذ أنا أروي هذا الكتاب، هذا الكتاب يعلمه بذلك دون أن يأذن له برواية، فهذا يقولون يجوز الرواية بهذا، كما ذكرت قبل قليل أنه يجوز له أن يروي عنه لأنه هذا العلم حق للجميع، فإذا علم التلميذ أن الشيخ يروي هذا فله أن يروي عنه هكذا يعني. لكن في الغالب هذه يعني مثل ما نقول نادرة الوقوع، الغالب أن يقع معها إذن بالرواية، لكن لو فرض أنه ليس معها إذن بالرواية أو ربما منعه من الرواية فهذا يقولون هي طريقة من طرق التحمل، ويجوز أن يروي بها أن يقول أعلمني فلان مثلا كذا. نعم.
القسم السابع الوصية، بأن يوصي بكتاب لو كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصي له بذلك تابعا للموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وإما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالزجاجة، والله أعلم.
نعم، الوصية أن يوصي له بالكتب، كما نعرف بعض عند الوفاة يوصي بكتبه، إما لابنه أو لفلان، أو وهو لم يأذن له في الرواية ولم يخبره أن هذا روايته، ولم فيقول ابن الصلاح رحمه الله إن الرواية بها ضعيفة، ولكن يعني تلحق بالوجادة. الوجادة هذه الثامنة التي نطبعه الوصية مثل الوجادة، يقول لأنها خالية من الإذن. أما إذا كان معها إذن فتدخل في الإجازة التي سبق الحديث عنها. نعم، الثامن الإجازة.
القسم الثامن الإجازة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يعنه على تبيه الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان وإسنده. ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد رحمه الله. يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي حدثنا فلانا ويسوق الحديث، وله أن يقول: قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي ويوهم اللقي. قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقل ذلك على فاعله، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه: ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول: بلغني عن فلان، فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. قلت: والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب.
نعم.
وأما العمل بها فمنع به منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصوله الثقة به. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يسج وغيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلح لم يبق إلا مجرد وجادات. قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا. قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأغريكم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم.
هذه الطريقة الأخيرة من طرق التحمل وهي الوجادة، وهي مصدر من وجد، وخلاصتها أن يجد بخط الشيخ كتابا، ويقسمونها إلى قسمين. نلاحظ من كلام ابن كثير أنها مقسومة إلى قسمين. القسم الأول أن يجد التلميذ بخط شيخه، فهذه يظهر والله أعلم أنها طرق من طرق الرواية، مثل قول عبد الله بن الإمام أحمد كثير ما يقول: وجدت بخط أبي. فهذه طريقة من طرق الرواية. أما إذا وجدنا، إذا كان الواجد بعد عصر الشيخ يعني لم يدركه، فهذه حكاية، مجرد حكاية. أنت تقول الآن ملاحظ الذي يقرأ في كتاب تهذيب التهذيب كثير ما يقول: ابن حجر وجدت أو قرأت بخط الذهبي. فهذه وجادة لكنها ليست رواية، وإنما هي حكاية، فليس معه إذن ولا معه إعلام ولا معه، ليست من طرق التحمل. أما إذا كان الواجد هو التلميذ فهذا يظهر به والله أعلم، أو يظهر أنها طريقة من طرق الرواية، يعني يروي عن أبيه أو عن شيخه ما وجده بخطه. فإذا الوجادة على قسمين: قسم يجده التلميذ بخط شيخه، وقسم يجده من بعده من لم يدرك، فهذه ليست من الرواية وإنما هي من باب الحكاية. ومثل ما نقول الآن: قال ابن تيمية، قال فلان، قال فلان، نحن لا نسمعه منها. قال ابن القيم، قال ابن حجر، قال فلان مثلا، فهذه حكاية عن قوله، يصح متى وثقنا بالكتاب، متى وثقنا بأن هذا من أبي فلان. ولهذا يلزم الباحثون والمحققون للكتب أن يذكر عنوان تحت باسم توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف، كما نعرف هناك كتب اختلف هل هي من تأليف فلان، مثل مثلا الإمامة لابن قتيبة هل هو من تأليفه أو ليس من تأليفه، وهناك كتب نسبت إلى أصحابها خطأ مثل مثلا الأذكياء ينسب أحيانا لابن قيم الجوزية وليس هو من تأليفه. المهم أنه التوثق من صحة الكتاب ومن صحة الكلام هذا لا بد منه، فهناك بعض الكتب نسبت بعض الأجزاء نسبت إلى أصحابها خطأ، إلى من نسبت إليه خطأ، فإذا وثقنا من صح النقل عن الكتاب أن نقول قال فلان أو ذكر فلان ونحو ذلك. هذه هي أقسام التحمل. كلمة يعني كما نلاحظ أكثر الكلام الموجود في طرق التحمل إنما هو في العصور، يعني فيما حدث في العصور المتأخرة، بمعنى الذي أريده هنا أن حاجة طالب العلم في نقد الأسانيد إنما هو إلى القسمين الأولين، وهما السماع من لفظ الشيخ أو القراءة من لفظ الشيخ، وما عدا ذلك فما يصادفه منه قليل، منه شيء قليل في المكاتبة ومنه في الإجازة المصحوبة بالمناولة، وما عدا ذلك فإنما هو في العصور المتأخرة حين كثرت يعني حين اشتدت الحاجة لذلك، ولم يكن هناك حاجة إلى يعني القراءة والضبط، لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد. فإذا بالنسبة لنقد السنة أكثر ما نحتاج إليه في القسمين الأولين، والثالث الذي هو أو الرابع الذي هو المناولة أو الإجازة المقبولة بالمناولة يرد أحيانا، وكذلك بالنسبة للكتابة أيضا موجود، لكن كما ذكرت الأكثر والأعم والأغلب في عصر الرواية إنما هي كانت الرواية بأي قراءة، إن بالسماع لفظ الشيخ أو بالقراءة على الشيخ. والذي ينبغي الاهتمام به هي صيغ الأداء، حدثنا أخبرنا عن قال ذكر لقضايا الإرسال والتدليس، ويعني هذا هو الذي ينبغي الاهتمام به. أما كيف تحمل الشيخ فهذا يعني كما ذكرت نحتاج إليه في القسمين الأولين بالنسبة لعصر الرواية، وبالنسبة لكذلك للكتابة والمناولة على شيء قليل مع الإجازة بالنسبة للمناولة. وأما ما عدا ذلك فكما ترون النقل عن الأصوليين وكذلك شرح ما عليه المتأخرون هذا يعني متعلق بطرق التحمل. لا بأس، الآن بقي وقت ندخل في النوع الخامس والعشرون. نعم،
النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه ترى ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابن الحسن وأنس وأبو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاء. وقد تحرر هذا الفضل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف العباد بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تقبل كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع دائع غير نفير.
هذا بالنسبة لكتابة الحديث وضبطه وتقييده من النوع الخامس والعشرون. ابتدأه ابن كثير تبع ابن الصلاح رحمه الله في قضية اختلاف السلف رضوان الله عليهم في كتابة الحديث أو عدم كتابته. احنا نعرف أنه ورد الحديث المشهور: لا تكتبوا عني، حديث أبي سعيد الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لا تكتبوا عني، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. فهذا الحديث جاء ما يعارضه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اكتبوا لأبي شاه، وقول أبي هريرة رضي الله عنه ليس هناك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر رواية مني غير عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب فهذا الحديث فهذان الحديثان وأمثالهما أيضا أحاديث أخرى تدل على وقوع الكتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، وجمع بين العلماء بين النهي وبين الإذن بجموع مختلفة، منهم من يجعل الحديث حديث أبي سعيد هذا موقوف عليه من كلامه، ومنهم من يقول النهي عن الكتابة إنما هو لمن كتب الحديث مع القرآن في صفحة واحدة، يعني خشية في أول الأمر أن يختلط الحديث بالقرآن الكريم، ومنهم من يقول وهذا عول عليه كثير من العلماء أن النهي كان في أول الأمر من أجل أن يحفظ القرآن ويضبط القرآن ويكتب ثم بعد ذلك أذن بالكتابة. هذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للصحابة أيضا منهم من كره الكتابة، ومنهم عمر، ونقل أيضا عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى نهيهم عن الكتابة، ومنهم من إذا رأى ابنه أو غيرته مزق الكتاب، وورد الإذن بالكتابة عن بعض الصحابة، علي كان له صحيفة في سيفه التي فيها العقل وفكاك الأسير، وكذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص هناك صحيفة تسمى الصحيفة الصادقة، وكذلك أيضا بعض الصحابة، وكذلك استمر الصراع ومثل ما أقول الاختلاف في الكتابة حتى بعد عصر التابعين، حتى من بعدهم كان بعض السلف ينهى عن الكتابة، ولهم في ذلك أسباب، منها خشوا أن يضعف الحفظ وأن يعتمد الناس على الكتابة، ويقولون لهم عبارات العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمر، يعني ويقولون أيضا إن الكتابة تؤدي إلى أن ينكسر العلم عند من لا يستحقه، حتى يعني نقل عن الأوزاعي أنه يقول كان العلم في صدور الرجال، يعني معنى قوله مهيبا أو كذا، فلما صار إلى الكتب ابتذل أو نحو هذا، فيختلف نهي هؤلاء عن الكتابة يعني له أسباب عديدة، ولكن كما قال ابن كثير رحمه الله ما زالت الكتابة يعني تزحف والإذن بها يكثر حتى استقر الإجماع على العمل يعني على تجويز الكتابة، ولا سيما كما قاله بعض العلماء بعد أو في العصور بعد أن تأخر الزمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالت الأسانيد وخشي من الغلط، فصارت الكتابة هي المتعينة، وكما تقدم قبل قليل أن بعض العلماء لا يحدث إلا من كتاب فضلا عن الإذن في الكتابة، لا بد من الكتابة لطول الأسانيد والخشية من الغلط. فيقول ابن كثير إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويق كتابة الحديث، والنهي عن الكتابة أيا كان سببه انتهى مضى زمنه، سواء كان في عصر الرسول أو في عصر الصحابة أو في عصر من بعدهم. نعم، الآن سيدخل في بعض القضايا المتعلقة بالكتابة، يعني إرشادات أكثرها نمر عليها مرورا، ولكنها قد تفيد في عملنا نحن وفي بحوثنا وفي كتابتنا نحن. نعم، منها الأول،
فإذا استقال فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل عليه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقصا وشكلا وإعرابا على ما هو المختلف عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لعلي بن عمه الحنبل وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل فإنه يكونك أحوج ما تكون إليه.
نعم، هذا بالنسبة بعض الإرشادات بالنسبة للكاتب منها أن يضبط. العلماء في الضبط على يعني قسمين، منهم من يحب أن يضبط كل شيء، كل شيء يضبط كتابته، هذه بعض المخطوطات مضبوطة، كل الكلمات مضبوطة، ولكن هذا قليل. ومنهم من لا يضبط شيئا، منهم من لا يضبط شيئا، تجد في بعض المخطوطات يعني كتابة فقط، بل بعض المخطوطات في يعرفها طلاب يعني متخصصون في المخطوطات. يعني كل زمن له مصطلحاته بالنسبة للكتابة، بعضها بعض المخطوطات لا تجد فيها نقط أصلا، بس فقط حروف ويعني حروف كلمات، ولا تجد نقط ولا شكل. ويعني بعض العلماء يقول اضبط ما يشكل، تجد بعض العلماء في بعض المخطوطات التي كتبها الأئمة يضبطون إذا كانت الكلمة مشكلة يضبطونها بالشكل، وهذا هو الذي ينبغي، هذا هو الوسط. لأن كثرة الضبط، كثرة الضبط يعني قد تؤدي إلى الغلط. وكما تلاحظ أنا لاحظت هذا، بعض من يبالغ في الضبط غالبا ما يقع في الغلط، قد يضبط كلمة غلط. فإذا كان الضبط على ما يشكل فقد كان يعني أجود. وبعضهم يزيد الضبط، يسمونه الضبط ضبطان، ضبط بالقلم الذي هو يعني شكل فقط، وضبط بالحروف، ضبط بالحروف، لأن يعني يقول هو كذا وكذا وكذا، يعني بكسر العين أو يعني بالمعجمة أو بالمهملة أو بكذا، يسمونه الضبط بالحروف. والنوع الأول ضبط بالشكل، ويعني السائد هو الضبط بالشكل. أما الضبط بالحروف فيوجد أحيانا، وبعضهم يضبط بطريقة ثانية وهي أن ينقل الكلمة إلى الحاشية مفصولة الحروف، يا كذا، يعني لمزيد الضبط. وهذا يعني يدركه من يعاني أو من يقرأ في المخطوطات أو من يقوم بتحقيق كتاب. نعم. ويقول ينبغي توضيحه، توضيحه ماذا؟ توضيح الخط، يكره التدقيق والتعليق. التدقيق ما هو؟ الخط الدقيق. أما التعليق فهذا طريقة لبعض العلماء، التعليق اضطروا إليها أثناء الرواية، أثناء تحديث الشيخ يسرع في الكتابة، يسمونها التعليق، فتأتي الكلمات يعني مثل أي لغة التي هي مشبوكة، يعني بعض اللغات غير العربية، لكن بالعربية أيضا أحيانا يعني يشبكون الكلمات. كان ابن تيمية رحمه الله يقولون يمسك القلم من أول السطر ولا يطلقه، ما يرفعه إلا في آخر السطر. يقولون إن هذا يؤدي إلى عسر في عسر قراءة، لكن يضطره أحيانا. هو كما تعرفون مثلا ألف الواسطية، يقولون بين صلاة الظهر وبين صلاة أو الواسطية بعض رسائله، بين صلاة العصر الظهر وبين صلاة العصر، كتبها كلها إجابة في مجلس واحد، يضطر إلى السرعة، يسمونها التعليق. تعليق يعني شبك الكلمات، أو شبك الكلمات. والتدقيق هو دقة الكتابة، يقولون يكره أن تكتب. حتى بالأمس قال أفراد الإخوان المويقع لنا هذا قصد، أن هذه بعض الأمور، فلما رأى الخط دقيق قال هذا ما يصبح فلو يتعب. لكن الآن بحمد الله جاء التكبير وجاءت أمور، يعني استجدت أمور، فكانوا يكرهون التدقيق. يقول الإمام أحمد يخونك أحوج ما تكون إليه. ما معنى كلامه؟ يقول أنه إذا تقدم بك العمر وضعفت قواك ومنها البصر، فإنما كتبته في شبابك قد لا تستطيع قراءته في كبرك، فينصح بتوضيح الكتابة. نعم.
قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديث كل حديثين دائرة. ومن بلغنا عن ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحنبلي وابن جرير الطبري. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة بخلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقطا لا خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلدة لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غيره موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتنظيم والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث. قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه.
يعني هذه بعض التعليمات من ابن الصلاح. ابن الصلاح يعتبر مرجع في هذا الجانب الذي هو بالنسبة لتعليمات أو إرشادات الكتابة، ونستفيد منها أكثر ما نستفيد منها نحن في قراءة المخطوطات، ولا سيما ما حذفه ابن كثير قوله ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات. هذه الاصطلاحات لهم حين يصححون أو حين يضربون على كلمة أو حين يعني يريد أن يبين أنها صواب أو يبين أنها خطأ أو يشكك فيها، أو حين يريد أن يكتب شيء في الحاشية. وذكر من الاصطلاحات أن يفصل بين كل حديثين. هذه تعتبر نوع من تنسيق الكتابة. استجد الآن أمور منها علامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص بين قوسين، ومنها علامات البيان يعني النقطتين البيانيتين، ومنها مثلا بين الشرطتين وكلمات المعترضة. هذه اصطلاحات، كان عندهم اصطلاح أن يضع بين كل حديثين، يفصل بين كل حديثين بدائرة. وقال الخطيب: يحسن أن يتركها فراغ من أجل أنه عند المقابلة يضع نقطة من أجل أن يعرف أين بلغ في المقابلة. وكذلك اصطلاح مثلا يقول: لا يحسن أن تكتب عبد في أول في آخر السطر ولف الجلالة في أول السطر، أو تكتب مثلا الدار قطني فتكتب الدار في آخر السطر وقطني في أول السطر. يعني الكلمات التي مركبة تكتب جميعا لأن لا يقع فيها غلط. وكذلك بالنسبة للصلاة على النبي والتسليم والترضي على الصحابة، لا ينبغي يقولون أن يرمز لها برمز أو أن تغفل. بعضهم يكتب صاد أو واء أو يكتب صلعا، حتى بعضهم يقرأها صلعا، هذا ما يصح. هذا إذا لو افترضنا أنها كتبت رمزا فنطقا عند القراءة ينبغي أن تقرأ، لأنه بعضهم يخفف أيام احتاجوا إلى الورق وكذا، ربما يرمزون لها رمزا ويقولون ينبغي أن يقرأها نطقا إذا كان يقرأ قراءة. وكذلك بالنسبة للمقابلة، إذا كتب الراوي أصل نسخة من الأصل يقولون ينبغي أن يقابل على هذا الأصل، إما بنفسه كما يشدد بعضهم ويختلف هذا، أو عن طريق شخص آخر، نسميها المقابلة. والمقابلة هذه من أعظم ما يكون بالنسبة للإرشادات. هذه يقولون الكتاب إذا نسخ ثم لم يعارض ثم نسخ ثم لم يعارض، يعني نسخ وراء نسخ، ما يلبس أن يخرج كتاب آخر غير الكتاب الأول. وهذا صحيح. أنت الآن اكتب، لو قال لك انقل هذه الصفحة، إذا نقلتها ثم قرأتها مع شخص ستجد أنه سقط منك كلمة كذا وكلمة كذا، فيلحقونها، يسمونها هذه المقابلة، ويكتبون بعضهم بلغ مقابلة. يعني هذه اصطلاحات يشاهدها من يقرأ في المخطوطات، وكثير ما يسمونه سبق النظر أو انتقال البصر. أحيانا تأتيك كلمة في السطر وكلمة لها مشابهة بعد السطر أو سطرين، فالبصر ينتقل إلى الكلمة الثانية فتسقط. هذا كثير جدا في المخطوطات. عند المقابلة يتبين أن بعض الخطاطين أو بعض الكتاب أسقط سطرين أو ثلاثة، وسببه ما ذكرت وسيقسمون وسبكم. بل وقع هذا في الرواية, وقع هذا في الرواية عند الرواة, وهذا من عيوب التحديث من الكتاب. هذا موضوع طويل. المهم أنه هذا بالنسبة للمقابلة ضرورية جدا. أنت الآن لو تقدم معروض لدائرة أو لشخص أو ل يعني مؤسسة, لابد من إعادة قراءته مرة أخرى والتدقيق فيه. ستجد أنك أخطأت بكلمة أو سقط منك كلمة. فهذا هو الذي يسمونه المقابلة. فيه مصطلح عند العلماء كتابة حاء, هذه بين الإسنادين, وهذه يستخدمها الإمام مسلم كثير, ويستخدمها الإمام البخاري أحيانا وأبو داود, وموجودة في صحيح ابن خزيمة, موجودة في غالب كتب السنة. هذه يسمونها حاء التحويل. منهم من يقول إنها مختصرة من حائل تحول بين إسنادين, ومنهم يقول مختصرة من صح, يعني أن الإسناد الثاني صحيح, لا تظنه غلط, لا تظن فيه سقط. فأنا تعمدت ذلك كيف إسناد على إسناد. ومنهم من يقول مختصرة من كلمة الحديث, فإن الإسناد الأول إذا قطعه كأنه يقول الحديث الحديث. وبعضهم يقول إن بعض الناس توهم أنها خاء معجمة, أي إسناد آخر, وليس هذا صحيح. صحيح أنها حاء, وهي تفيد التحويل. يعني يقول مثلا مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم مثلا عن أبي معاوية حاء, وحدثنا مثلا محمد بن بشار عن مثلا يحيى بن سعيد القطان حاء, وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير عن أبيه حاء. أو يقول كلهم عن الأعمش, فبدلا يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود, يذكر الإسناد في كل مرة يقطعه ويكتب كلمة أو حرف حاء ويجمع الجميع عند الأعمش. هذا يسمونه التحويل, نبه عليه ابن كثير رحمه الله. ونحن الآن عند النوع السادس والعشرين, لعلنا نقف هنا. وبقي أنواع كثيرة, لكن خلال اليومين القادمين إن شاء الله تعالى لعلنا نكمل إكمال بإذن الله.
أحسن الله إليكم. ما صحة الحديث من كان لديه شعر فليكرمه, وما معناه؟ من كان لديه شعر فليكرمه.
أما معناه صحته ما أدري الآن ما استحضر, لكن بالنسبة لمعناه هو أنه يقول الشخص إذا ترك شعره فلا ينبغي له أن يتركه يتشعث, يعني الغبار والعرق, ويكرمه. ولهذا الإمام أحمد نقل عنه أنه كان يقول لو استطعنا, يعني الشعر يحتاج إلى مؤونة, يعني يقول إنه يحتاج إلى مؤونة, يعتذر هو عن قص شعره, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شمة, كان له شعر يطيل شعر رأسه, ولكنه يعتني به ويدهنونه, ويعني هذا هو إكرام الشعر, العناية به وعدم تركه يعني يتشعث ويغبر ويتسخ, هذا هو إكرام الشعر.
السلام عليكم. يقول السائل: ما هو الراجح لديكم في حديث يحمل من هذا العلم, يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟
ما بالنسبة لصحة الحديث, فجمهور العلماء على أنه لا يصح, والتكلف في هذا الباب يعني ما ينبغي, لا يصح هذا الحديث, هذا الحديث لا يصح.
السلام عليكم. ما هي الكتب التي يعتمد عليها في تمييز الصحيح من الضعيف؟
الكتب التي يعتمد عليها في تمييز, أولا يعني هذا ما هو معروف عند العلماء, أهم كتابين ما مر بنا وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم, اعتني بهما وتفقه فيهما وستجد فيهما خيرا كثيرا. ثم ما بعد ذلك هناك كتب اهتمت بالصحيح كما تقدم, يوجد فيها زوائد على البخاري ومسلم, مثل المستخرجات ومثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة, وكذلك أيضا نعم هذه الكتب التي يعتمد عليها في التصحيح والتضعيف.
صلى الله عليكم. أفيدونا عمن يقول لا فائدة من أخذ الإجازات في هذه الأزمان؟ عمن يقول لا فائدة من أخذ الإجازات في هذه الأزمان.
هو إذا أردت فائدة ما فيها، يعني لا ينبغي أن يعني نكون يعني نغمض عيوننا. المهم ما في فائدة، الإجازة ليس فيها فائدة علمية، ولكن فيها ارتباط وحنين إلى الماضي وتشبه بالأئمة، ويعني التصاق بكتب السنة. وبالمناسبة ليس الذي يروى ليس كتب السنة فقط، كتب التفسير وكتب اللغة وكتب الأدب والدواوين كلها تروى بالإجازات. معروف عند العلماء رحمهم الله أنهم مثلا الخطيب البغدادي عندما ألف كتابه يحدث تحديثا، يحدث به تحديثا ويروى عنه، فلم تقتصر الرواية فقط على كتب السنة. فالمقصود أن الإجازات رأيي فيها أنها من هذا الباب، وليس فيها فائدة علمية لا من جهة ضبط الكتب ولا من جهة الصحة والضعف.
أحسن الله إليكم. هل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله قبل بعثته من سنته؟
لا، ما كان قبل بعثته ليس من السنة. أما السنة هو بعد ما بعث به صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. ما الشرط الذي اشترطه النسائي وليس عند البخاري ومسلم؟
ما في شرط أن النسائي اشترطه وليس عند البخاري ومسلم، ما في شرط. لكن كان رحمه الله له رأي في بعض المحدثين، هذا الذي جعل مثل هذه الكلمة يعني تشتهد، له رأي في بعض المحدثين يعني ربما يخالف فيه البخاري، ربما يتكلم في بعض رجال البخاري، وإلا ليس له شرط في غير ما اشترطه البخاري.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول هل لديكم فضيلة الشيخ إجازات في الحديث؟
لا، ما لدي إجازات، ما لدي إجازات في الحديث.
أحسن الله إليكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. الله ورحمة
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى النوع 26 صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية، اشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبيت ولا نظر في النسخة ولا تثقيل طبقة سماعه. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. فرع قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، ومن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب على عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. فرع آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في النوع 26 تكلم ابن كثير رحمه الله تعالى على قضايا تتعلق برواية الحديث، وأكثر ما ذكره وسيذكره تتعلق بالرواية بعد يعني رواية النسخ أو رواية الكتب الثابتة المعروفة مثل رواية صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن البيهقي. ابتدأ هذه الأمور التي ذكرها في صفة رواية الحديث أن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى اشترطوا، ومنهم الإمام مالك منسوب إليه، اشترطوا أن يكون الراوي يحفظ حديثه، فإن لم يكن يحفظ حديثه لم يجز له أن يرويه وإن كان من كتابه، لا بد أن يحفظ الحديث ولا يصح له أن يرويه وإن كان معه كتاب فيه أحاديثه. وعللوا ذلك حتى قال بعضهم أخشى أن يكون غير فيه وهو لا يعلم، شددوا في ذلك من باب المحافظة على الرواية. ولكن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أن الراوي إذا كان ضابطا لكتابه حافظا له من التغيير والتبديل فإنه يصح له أن يروي منه وإن كان غير حافظ لما فيه. فالحفظ عندهم حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، وهذه القضية الأولى هذه موجودة بكثرة في عصر الرواية، أن يكون الراوي حفظه فيه شيء فيه نقص. في الغالب منهم يحفظون لكن يكون في حفظهم شيء فيكون الاعتماد على ما في كتبهم كما مر بنا بالأمس. هذه القضية الأولى هذه بلا شك لها صلة في عصر الرواية، ونجد هذا في كتب الجرح والتعديل. مثال ذلك ذكروا أن يونس بن يزيد أحد كبار أصحاب الزهري يقولون إن وكيعا لقيه فذاكره يقول فما رأيته يقيم ثلاثة أحاديث، ونحن هذه العبارة، ووصفه بسوء الحفظ. والأمر كما قال وكيع رحمه الله تعالى في حفظه شيء يونس بن يزيد وهو من كبار أصحاب الزهري. السبب في ذلك أن الاعتماد على كتابه في الرواية، الاعتماد على كتابه، حتى أن من كبار تلامذته ابن المبارك يقول كتابه أصح، يعني يقرر ذلك. ومع هذا فهو من كبار أصحاب الزهري رحمه الله تعالى، ويقولون إنه في حفظه شيء. فالمقصود أن هذه الأمر الأول هذا له صلة بعلم بالنقد في عصر الرواية، وما بعده سيذكره أو أكثره في السماع بعد عصر الرواية في سماع الكتب، مثل ما ذكره قبل هذا في الفرع الذي في الأمر السابق يقول وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل. قبل هذا قوله واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. الأوزاعي رحمه الله تعالى يعني هذا لا شك قول الجمهور أنه يكفي يعني أن يروي ولو من نسخة غيره، هذا يعني فيها كلام للعلماء رحمه الله تعالى إذا كان له سماع وأمن من سلامتها من التغيير والتبديل. وبعض العلماء يشدد في ذلك، الأوزاعي رحمه الله فقد كتابه من يحيى بن أبي كثير، فقال له بعض تلامذته الأوزاعي النسخة موجودة عند فلان أو كذا، فأبى رحمه الله تعالى وقال نحدث بما حفظنا من هذا الكتاب، يعني كتابه الذي ضاع. وهذا كله داخل في موضوع التلقين. التلقين خلاصته أن الراوي لا يحدث إلا بما سمعه، إلا بما عنده هو حفظا أو كتابا. فإذا حدث من غير حفظه أو من غير كتابه، لقنه أحد أو قرأ من كتاب أحد، فهذا نوع من التلقين، نوع من التلقين، كما قال الإمام أحمد في شيخه محمد بن عبد الله الأنصاري: كان في آخر عمره يحدث من كتاب، انظر الدقة رحمه الله تعالى، يقول كان يحدث من كتاب غلامه فيخطئ. كان في الآخر يحدث من كتاب غلامه، له غلام وله كتاب ولغلامه كتاب، يقول كان يحدث من كتاب غلامه فيخطئ. وذكر له حديث وقال هذا من ذلك الكتاب ومن تحديثه من كتاب غلامه. هذه أمور تمر بطالب العلم فيها دقة، وفيها قد يحتاجها في تعليل بعض الأحاديث. مثلا الأوزاعي رحمه الله تعالى أبى أن يحدث من كتاب غيره، وأبى أن يحدث إلا من حفظه، والكتاب قد ضاع. فعلمنا أن الأوزاعي أن ما يحدثه الأوزاعي إنما يحدثه من حفظه وكتابه قد ضاع. فسجل له الأئمة بعض الأغلاط، منهم الإمام أحمد سجل له بعض الأغلاط من في روايته عن الأوزاعي، في روايته عن الأوزاعي. لكن الأوزاعي أبى أن يحدث من كتاب غيره، خشية أن يكون فيه أغلاط أكثر من الأغلاط التي لو حدث من حفظه. هو حافظ رحمه الله، ومن كبار أصحاب يحيى بن أبي كثير، يعتبر في الطبقة الأولى من أصحاب يحيى، ولكن مع هذا قد سجلوا له بعض الغلط على يحيى بن أبي كثير. وكما ذكرت لكم العلماء رحمه الله بالنسبة للرواة تتبعوهم حرفا حرفا. وكل هذه الأمور متى تنكشف الناقد؟ تنكشف بمقابلة حديثه، حديث هذا الراوي بحديث غيره. فهذه أمور يعني من العلماء من يترخص فيها، ومنهم من يشدد فيها. وبكل حال إن كان هناك غلط سواء حدث من كتاب غيره أو من حفظه، سينكشف بالمقابلة والتفرد، ويعني بالنظر في أحاديث الرواة الآخرين. يقول: تساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل. بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تفقد ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعك، هؤلاء هم الذين يقبلون التلقين، هؤلاء هم الذين يقبلون التلقين ويرون من نسخ ليس لهم فيها سماع، أو ربما يلقنون من حفظهم. هؤلاء جماعة من الرواة يعني تسقط روايتهم عند العلماء، إذا قبل الراوي التلقين سقط روايته، كما يذكرون عن ابن لهيعة في آخر عمره أنه كان كل من يأتي كل ما دفع إليه قرأه، كل ما قيل له هذا من حديثك قرأه على يعني أقر به. فهذا هو قبول التلقين، وتسقط به الرواية، ولا سيما يعني إذا كثر منه ذلك. أما أن يلقن الحديث الواحد مثلا في عمره ويفوت عليه، فهذا يعده العلماء غلطا، لكن لا تسقط به الرواية. ذكر الخضير البغدادي السماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره عمل الأئمة عليه، ولا سيما بعد عصر الرواية، كما سيأتي من تصرف ابن كثير رحمه الله تعالى، يأتينا في الإسناد العالي والنازل، أنه إذا كان سماعه مثبتا في الطباق فهذا يقرأ عليه وتصح القراءة عليه. مثل كذلك الفرع الآخر، هذا إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها إلى آخره، هذا كله بعد عصر الرواية، لأن صحيح البخاري رجح ابن كثير رحمه الله أنه صحة أن له أن يرويه بهذه النسخة. وهذا كله سببه أن كتاب البخاري معروف ولا لن يزاد فيه ولن ينقص. فالمقصود كما سيأتي لكثير من المباحث بقاء سلسلة الإسناد. نعم، أقرأ الفرع الذي بعده.
فرع آخر: إذا اختلف الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. فرع آخر: ما لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط يثق به ولم يتذكر سماعه. لذلك فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي. وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف جواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكن حديث لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه.
الفرع الأول من الفرعين هذين إذا اختلف الحافظ وكتابه، وهذا من دقة المحدثين رحمهم الله تعالى. إذا سمعت مثل هذه الأخبار يعني تطمئن نفسك إلى نقل السنة النبوية وإلى دقة الرواة الكبار والحفاظ. أحيانا الحافظ كثير من الرواة كما أعرف ما ذكرته قبل قليل من أن بعض الرواة لا يحفظ أو في حفظه شيء وكتابه موثوق، هذا قليل. أكثر الرواة يجمعون بين الحفظ وبين الكتاب بحمد الله تعالى، كبار الحفاظ أو غالب الرواة هكذا. ولكن مع ذلك أحيانا يجري أن الحافظ يحفظ شيئا فإذا رجع إلى كتابه وجده فيه اختلاف، إما في وصل أو إرسال أو زيادة كلمة. يقول ابن كثير رحمه الله: إن كان الاعتماد على الحفظ فينبغي أن يرجع إلى الحفظ، وإن كان اعتماده على الكتاب فينبغي أن يرجع إلى الكتاب. هذا ملخص كلامه. ويقول: ينبغي أن ينبه عليه، أن ينبه كذا. وكان شعبة رحمه الله تعالى كثيرا ما ينبه، كثير ما تجد في أخبار شعبة أن يقول: في حفظي كذا وفي كتابي كذا، في حفظي كذا وفي كتابي كذا. فمعناه أنه، وكذلك إذا خالفه غيره شبيه به، لأنه الآن الاختلاف بين من ومن في الصورة الأولى في نفس الراوي بين حفظه وبين كتابه، فكأنهم الآن شخصان. الصورة التي تليها الثانية هي أن يخالفه غيره ويعرف هو أن غيره يخالفه. يقولون يحسن أن يذكر هذا، فيذكر أن كتابه فيه اختلاف عن حفظه ويذكر أن غيره يخالفه، وهذا يفعله كثير من الأئمة. حتى أن شعبة رحمه الله حدث مرة بحديث وقال: أنا أحفظه كذا وغيري يحدث به. فقالوا له: دعنا من غيرك، حدثنا بما تحفظه. قال: لأن أدعه، لأن أخر من السماء ونحو هذه الكلمة أحب إلي من أن أدع هذا، يعني لا بد لي من أن أنبه إلى أن غيري يخالفه، لأنه يحتمل أن يكون الصواب مع من؟ مع من؟ وهذا من إنصافهم وورعهم رحمهم الله تعالى. وهذه الأمور المباحث تمر بطالب العلم، تمر بطالب العلم في بعض الروايات وفي بعض الأسانيد، وفي يستفيد منها في الترجيح، يستفيد منها كثيرا في الموازنة بين الأسانيد. مثلا إذا كان شعبة له رواية مثلا برق حديث، ثم جاءنا رواية أنه يخبرنا أن هذا الذي في حفظه، وأما الذي في كتابه فهو موقوف. فإذا جاءتنا رواية ثانية مثلا عن سفيان الثوري موقوفة، رجحنا بها أو رجحنا رواية سفيان بأن شعبه الآن قد اختلف حفظه وكتابه. فهذه مسائل تتعلق بالتعليل وبالموازنة بين الرواة، وقد تمر بالباحث وقد يحتاج إليها فينبه عليها العلماء رحمهم الله تعالى. الفرع الذي بعده يقول ابن كثير رحمه الله: لو وجد اسمه في السماع، في الطباق، يسمونه الطباق الذي هو إثبات السماع في آخر الكتاب، يقول سمع فلان وفلان وفلان وفلان، كما تجده يعني من يعتني بالمخطوطات يجد هذا. يقول ابن كثير رحمه الله: لو وجد بخطه أو بخط يثق به أنه سمع هذا الكتاب أو هذا الجزء ولكنه لا يتذكر، نسي متى سمع وفي أي مكان سمع ولا يتذكر، هل يصح؟ رجح ابن كثير رحمه الله، ذكر قولين ورجح الصحة، وقال: كما أنه في حفظه يعني يحفظ هو أحاديث ولكن لا يتذكر أين سمع هذا الحديث وأين يعني مثلا، فيقول هذا لا يضر، هذا لا يضر له أن يحدث بهذه النسخة. هذه أمور يحتاجون إليها يعني في زمن الرواية وما بعدها، أكثره هذا الأخير هذا في بعد زمن الرواية. نعم نعم.
فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان علما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبه هذا أو قريبا منه.
نعم، هذا متعلق بالرواية بالمعنى، وهو فرع جليل نحتاج إليه في علم السنة، وممن تكلم عليه كثيرا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، عقد فصلا لارتكاب الرواية بالمعنى. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قضيتين فيه. القضية الأولى يعني حكم الرواية بالمعنى، وقال حكم الرواية بالمعنى، وذكر أنها جائزة لشرط، أو يجوز أن يروي الراوي الحديث بالمعنى بشرط أن يكون عالما بيحيل المعنى، يعني أنه إذا حدث بالمعنى أتى بالمعنى على الوجه الصحيح. وذكر أن هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وأن هذا يعني هو الواقع لا مفر لنا منه، يعني هذا هو الواقع. فالناظر في الأحاديث الصحيحة وفي اختلاف طرقها وفي ألفاظها لا يتخالجه شك أن الرواية بالمعنى كانت هي السائدة. ودائما نحن نقول التعامل ينبغي أن يكون مع ما هو مفروض مفترض أو مع ما هو واقع، دائما نقول مع ما هو واقع. وذكر ابن كثير رحمه الله أن بعض العلماء شددوا في الرواية بالمعنى آكد التشديد، ومنهم من الصحابة رضوان الله عليهم ابن عمر، فكان يرد على السامع على التلميذ إذا قدم أو أخر بين لفظين، وهذا معروف عنه موجود عنه في أحاديث صحيحة أنه يرد على إذا قدم بين لفظين أو غير أيضا كما في قصته مع عبيد بن عمير قاص أهل مكة، وله أخبار في ذلك، وكذلك محمد بن سيرين وجماعة من التابعين شددوا وطالبوا أن تكون الرواية بالألفاظ. يقول ابن كثير هذه القضية الثانية، كان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، وهذا لا إشكال فيه، ولكنه يعني المطالبة بهذا كما نقول إنها من التكليف بما لا يطاق، من التكليف بما لا يطاق. ويعني أن نكلف الرواة أن لا يروون الأحاديث إلا بألفاظهم كرواية القرآن، هذا من التكليف بما لا يطاق، ولا سيما في العصور الأولى حين كان الاعتماد على الكتابة أو على المشافهة، على المشافهة، فلا مفر من التعامل مع الرواية بالمعنى، لا مفر من هذا. إذن كيف نتعامل مع الرواية بالمعنى؟ كيف نتعامل؟ هذا هو المهم. المهم هو أنه كيف نتعامل مع الرواية بالمعنى، وهذا هذا الموضوع هو الذي نسميه نحن اختلاف، يعني عرف فيما بعد بالاختلاف بين الرواة في المتون. لابد، وهذا تعب فيه الأئمة رحمه الله تعالى، تعبوا تعبا شديدا في المقارنة، كما قارنوا بين الأسانيد أيضا قارنوا بين المتون. من المقارنة هذه يعرف من أجاز في روايته للحديث بمعناه ومن أبعد في فهم المعنى. مثال ذلك، ضربت مثال من مثلا الرواية بالمعنى في حديث معروف، حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه هشيم بشير، ما حفظ جيدا من شيخه الزهري، فرواه بمعناه فقال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فرق بين الحديثين، الحديث الأول خاص بين الكافر والمسلم، والثاني عام في أهل كل ملتين. فيقول العلماء رحمهم الله: إنه شيما رواه بالمعنى، المعنى قريب أو بعيد الآن؟ بعيد. فيحكمون على روايته الآن بأنها خطأ، لأنه رواه بالمعنى فأبعد، أحال معناه. ومثله حديث قربت، حديث جابر قربت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الحديث، لأنه روي بألفاظ مختلفة، أنه قرب للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فيه لحم شاة فأكل منه ثم توضأ وصلى الظهر ثم رجع إلى طعامه فأكل منه ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هذه القصة بهذه الصورة. رواه شعيب ابن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. يعني الآن رواه بالمعنى وجعله بهذه الصورة. فقال أبو داود وأبو حاتم إن هذا الحديث مختصر من قصة الشاة، من قصة أكله صلى الله عليه وسلم، من القصة هذه التي يسمى العلماء واقعة عين، فأبعد في فهم الحديث. فالعلماء رحمه الله تعالى تسامحوا كثيرا في فهم المعنى، لكن ليس معنى ذلك أنهم تركوه هكذا جزافا، وإنما يقوم هذا العلم على مقارنة المتون ومعرفة من زاد ومن نقص ومن غير لفظا، ومن كثير ما يقول العلماء فلان رواه بالمعنى فأخطأ. مثل مثال ومثل حديث سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل، حديث المسعود: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. ما معنى الصلاة على وقتها؟ يعني في وقتها، في أوله في آخره، ما في الحديث تحديد. رواه بعض الرواة بلفظ: الصلاة في أول وقتها. فيقول بعض العلماء إنه رواه بما فهمه من الحديث وأخطأ في هذا الفهم، رواه بالمعنى. المقصود أن الرواية بالمعنى، قول ابن كثير: كان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك. نعم، بلا إشكال كان ينبغي أن يكون هذا، لكن هذا غير ممكن، غير ممكن. وكثير من الصحابة رضي الله عليهم يقولون أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، يعني. ويقول بعضهم: لولا نحدثكم بالمعاني لهلكنا، يعني لو كان المطلوب التزام الألفاظ، ولكن مع ذلك فإن الأمر لم يترك هكذا، وإنما قام العلماء رحمه الله بمقارنة هذه الأحاديث والتأكد من لفظ كل راوي، أحيانا في الحرف الواحد حرف يبينون أن هذا في روايته هذا الحرف والآخر ليس في روايته هذا الحرف. تجد هذا بكلام الأئمة، بكلام أحمد وغيره، منهم من يذكر الواو ومنهم من يحذف الواو. فهذا العلم هو مقارنة المرويات المتعلقة بمتون الأحاديث. نعم.
فرع آخر: وهل يجوز اختصار الحديث فيوصف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شيخه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري، وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، أما إذا حدث الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه.
هذا فيه هذا الفرق فيه مسألة الأولى تقطيع الحديث أو الاكتفاء ببعضه. تقطيع الحديث هل يجوز أن يقطع الحديث فيذكر بعضه في باب وبعضه في باب؟ هذا ذكر ابن كثير رحمه الله أنه على هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، يعني على الجواز. وذكر من المجيزين أو من الذين يفعلون هذا كثيرا من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه يقطع الأحاديث في الأبواب، يذكر جزءا من الحديث في هذا الباب ويذكر جزءا منه في باب. وإن كان البخاري في كثير من عمله يعتمد على الرواة. ما معنى يعتمد على الرواة؟ يعني يختار في هذا الباب الرواية المختصرة التي وصلته من شيخ، وفي هذا الباب الرواية من جزء. المهم هذا عمل يعني واسع. فالمقصود من البخاري يقطع الأحاديث. يقول مسلم: يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه. لكن ليس معنى ذلك مسلم اختار هذه الطريقة في التأليف، لأنه لم يعني يتعمد أن يستنبط كل معنى من كل حديث ويبوب عليه، فيسوق الحديث بتمامه في مكان واحد. لكن ليس معنى ذلك أن مسلم لا يجيز التقطيع. هذا عمل المؤلفين كلهم. لو مثلا إذا ما معنى صنيع مسلم هو أنه اختار هذه الطريقة، وإلا فهو يقطع. هو أحيانا يذكر بعض الحديث في بعض الأماكن، أحيانا يفعل هذا، يسوق بعض الحديث تاما ويسوق بعضه في مكان آخر، يعني يذكر جزءا منه. ويفعل هذا كذلك الترمذي، ويفعله الدارمي. لو مثلا أخذ حديث مثلا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، كتاب طويل فيه الديات وفيه مقادير الزكاة ومقادير الديات، تجده في سنن الدارمي في أماكن يمكن تبلغ إلى قريب من 30 موضع، وهو حديث واحد يسوقه الدارمي ووزعه على هذه الأبواب، وهو عمل مستساق. لكن كما ذكر ابن الحاجب رحمه الله يقول: وهم ذكروا هذا الشرط أن لا يكون ما ذكر متعلق من حيث المعنى بما حذفه، يعني لابد من هذا أن لا يكون يتغير المعنى. إذا إنما يقولون يجوز التقطيع إذا كان الحديث يتكون من مقاطع جمل متفرقة فيجوز تقطيعه. وهذا نعم أحيانا ربما وقع من البخاري التقطيع في وهو له تعلق، ولا سيما ذكرت لكم مثال من جهة الإعراب. أحيانا وقع لابن مالك رحمه الله تعالى أنه استدل بحديث في صحيح البخاري في قضية على جواز حذف الخبر إذا كان يعني في مسألة دقيقة فيها اختلاف بين النحويين، فاستدل بحديث وقال هذا دليل على أنه يجوز حذف الخبر إذا كان. فلما وابن حجر يقول لا يصح هذا الاستدلال، لأن الذي حذف أو قطع الحديث من هو؟ هو الإمام البخاري. إنما يصح الاستدلال هو ظن ابن مالك أن هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. وإنما هذا إذا حذف تقطيع البخاري الآن مع أن له صلة، لكن هذا نادر، والغالب أن يقطع ما الجمل مقطع الجمل المتميز بعضها عن بعض. ذكر ابن كثير قضية تتعلق بعلم الرواية هذه، وهي قضية أن المحدث تدور لهذه القضية يحدث أحيانا بعض المحدثين جملة من الحديث أو بعض الإسناد يحدث تعمدا ليس هذا هو التقطيع، وإنما يحدث جملة لاعتقاده أنها خطأ من جهة الرواية، أنها معلولة من جهة الرواية. وهذا يفعله مسلم، يقول مثلا في حديث المستحاضة، حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، في لما رواه من طريق حماد بن زيد، رواه من طريق جماعة لكن منهم حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، في رواية حماد وتوضئي لكل صلاة، الأمر بالوضوء لكل صلاة، أسقط هذه اللفظة مسلم وقال في حديث حماد بن زيد حرفا تركنا ذكره. لماذا ترك مسلم ذكره؟ يعتقد أن هذه الزيادة أنها مرجوحة وأنها ليست من كلام النبي، يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري يفعله كثير، البخاري أكثر فعل من هذا المسلم، يحذف جملة من الحديث لاعتقاده أنها خطأ أو مخالفة للأصول أو نحو ذلك. فهذا هو الذي ذكره بقوله حذف بعض الخبر جائز، لا ينبغي وأما حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا السائل شك فيها، إما من جهة كونها خطأ أو شك فيها هو في سماعه، لكن هذا كونه شك فيها من جهة كونها خطأ هذا هو الذي يفعله البخاري وفعله مسلم أيضا، ويفعله الإمام أحمد رحمه الله، وذكر جماعة مثل الجياني، وذكرها أيضا النقل عن مجاهد أنه يقول انقص الحديث ولا تزد فيه، يعني إذا شككت في سماع شيء أو شككت في خطئه فاحذفه، ولكن الزيادة هي التي لا تجوز. وذكر هذا الجياني أيضا هذه القاعدة، أن الراوي قد يحذف بعض الحديث لكونه شك في خطأ هذه الزيادة، أو كذلك يفعله مالك في الإسناد أحيانا، يفعلونه في الإسناد، مثلا روى وكيع عن هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قصة المواقع في رمضان، معروفة هذه القصة. كان وكيع إذا رواه عن هشام بن سعد يرويه عن الزهري عن أبي هريرة مباشرة يسقط من أبا سلمة، لماذا يسقطه؟ يقولون إنه من باب الستر على هشام بن سعد، لأنه خطأ ذكر أبي سلمة هنا خطأ، والصواب فيه حميد بن عبد الرحمن، صواب فيه أن الزهري يرويه عن حميد عن أبي هريرة، ولكن هشام بن سعد جعله على الجادة، يعني جعله على المشهور الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فوكيع يعني المهم أنهم يسقطون في الإسناد أو في المتن ما يرون أنه خطأ، هذا مقصود ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو جار في الروايات، يعني عمل مشهور. نعم.
قرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، فهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر وعبد الله بن زخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا قال ابن الصلاح. وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية عما كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجئ ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، ومنهم أبو الوريد وهشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته واقتنانه قال وقد غرق في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لمن لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه عن على الصواب فلم يسمعه منه كذلك.
هذا الفرع يتعلق بعلم العربية وصلته بالرواية وبالحديث، فيرشدون طالب علم الحديث في أن يكون عارفا بالعربية، وهذا لا يتعلق بطالب علم الحديث بل هو بكل فن من الفنون وكل متحدث، وإن قصر فيه الباحثون في العصر الحاضر تقصيرا كبيرا. يعني طريقة التلقي للعلم الآن اختلفت عن السابق. كان السابقون أول ما يعتنون بالطالب في الكتاب وفي أول ما يعتنون من أوائل ما يعتنون به جنبا إلى جنب مع حفظ القرآن ما يتعلق بعلم العربية. ولهذا نلاحظ كما تلاحظون الآن مشايخنا من هو في الفقه ومن هو في التفسير ومن هو كذا، تجده في الغالب مجيدا باللغة العربية، في الغالب مجيد باللغة العربية إلى وقت قريب هذا. يعني ما تساهل الناس في علم العربية إلا في وقت قريب، تجد بعض الباحثين، وهذا يؤسف له أنه إذا فرغ منه، وهذا كثير يعني الآن استفحل هذا بين نحن منهم، إذا فرغ من بحثه أعطاه لشخص يقومه له عربية. يعني حتى في أشياء بدهية في الخبر والفاعل والمفعول به واسم إن وخبرها، في أشياء بدهية مع الأسف الشديد يعني هذه الوصية. نعم هي المقصود بها في عصر الرواية، لكن مع هذا يوصى بها طالب العلم في أي عصر. طالب العلم محتاج إلى العربية يعني لا وإتقانها، لا يعني يستساغ أن يكون طالب علم يلحن كثيرا. نعم اللحن القليل وقع فيه الناس منذ القديم، لكن اللحن الفاحش ولا سيما في الكتابة والشخص متأنن وبإمكانه أن يراجع وأن يعني، فهذا هو الذي ينصح به طالب العلم. تكلم عن التصحيح، سيأتي احتمال يأتي في نوع مستقل، يعني دواءه يقول أن يتلقى يعني الرواية من أو يتلقى متون الأحاديث وأسانيدها من أفواه المشايخ الضابطين، يعني لا يعتمد على الصحف. التصحيح من أين أتى هذا الاسم؟ من كونه أكثر نعم بعضه تصحيف سمع ولكن أكثره تصحيف نظر، لكونه يعتمد على الصحف فيقع في التصحيف، وهذا كثير جدا ولا سيما في عصر المخطوطات يعني ما يوجد، وكذلك الآن لكن في عصر المخطوطات أحيانا لا يوجد نقط ولا شكل فيقع الناس في التصحيف. وألفت كتب في هذا، جاء إلى قضية لحن الشيخ، إذا التلميذ لحن شيخه أو وجد اللحن من بعض الرواة من فوقه، هل يعني بحثوا هذه القضية بعمق وبتوسع، هل يغير التلميذ الرواية أو يرويه كما هو ملحون؟ منهم من شدد في هذا وقال يرويه ملحون لأنه يرويه كما وصل إليه، ومنهم من قال لا يصح هذا بل يرويه على العربية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلح. ونقل عن عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى عن أبيه أن أباه كان يغير اللحن الفاحش، وأما اللحن الخفي فلا يغيره. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون له مخرج في العربية. ومن اللحن الفاحش ما ذكره الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي خالد أحد التابعين أو أحد أتباع التابعين، معروف من الحفاظ الكبار، لكنه يلحن يعني بقوة. كان يقول الإمام أحمد عنه أنه كان يقال أنه كان يقول حدثني فلان عن أبوه، هذا من اللحن الفاحش أو الخفيف الفاحش، يعني لا أحد يعرف أن عن حرف جر. فمثل هذا يظهر أنه هو الذي يغيره الإمام أحمد. أما إذا كان اللحن يعني خفيفا أو قريبا فإنه لا يغير. أشار القاضي عياض إلى أمر مهم جدا، وهو التغيير في اللحن بعد عصر الرواية، أي يغيره من كتاب. يعني مثلا البخاري ألف كتابا، أو مسلم أو الإمام أحمد أو أبو داود أو مثلا دارمي أو غيرهم ألفوا كتبا موجودة والرواة يروونها، وجد في بعض الروايات لحن. يقول إن جماعة من الرواة من ناقلي هذه الكتب في العصور المتأخرة اجترأوا، ومنهم هذا الذي ذكره أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني، يقول إنهم اجترأوا فصاروا يغيرون ما يرونه لحن. والمشكلة التي وقعت معها أن بعض تغييرهم غلط، الصواب ما غيره. فلذلك يقول ينبغي سد الباب لئلا يدخله من لا يحسن. وهذا نستفيد منه نحن الآن بالنسبة لتحقيق المخطوطات في اللحن وغير اللحن أيضا الذي رأيته. يعني مثلا كنت أقول أنا إن الباحث الذي يحقق مخطوط لا ينبغي له أن يثبت الخطأ وأن يقول هذا خطأ ويثبت الصواب أين؟ في الحاشية. ولكن انتبه، هذا هو المهم، بكثرة افتراء الباحثين على تغيير ما هو صواب يظنه خطأ، يكاد الباحث أحيانا يقول الأولى أن يسد هذا الباب وأن لا يغير أحد شيئا مما وجده في المخطوط حتى وإن كان يجزم بأنه خطأ. هذا يتعلق بتحقيق المخطوطات. أنا رأيت بعض الباحثين الكبار يتهيأ له أن هذه اللفظة خطأ فيجترع على تغييرها أو يزيد في المتن يقول لا يستقيم وهو مستقيم لا إشكال فيه، أو يغير من كتاب آخر. ووقع هذا كثير ليس بالقليل. فلذلك أحيانا الباحث يقول، يتردد الباحث هل يقول الصواب تغيير ما في المتن ما في الكتاب إلى الصواب، أو أن يسد هذا الباب لكثرة من ترى كما ذكره القاضي عياض الآن. ويوجد هذا الآن لو قرأت كتاب الجياني تقييد المهمل يتكلم عن روايات صحيح البخاري وصحيح مسلم، يقول في رواية فلان كذا ولكنه غيره فأخطأ، غير هو في روايته كذا ولكنه اجتهد فغيره فأخطأ والصواب ما في روايته. وهذا كما ذكرت الآن نستفيد من قضاء عصر الرواية الآن، حتى موجود الآن عصر الرواية موجود بالقراءة أو بالإجازات. الإجازات ما تنسك، ما إذا رويت الآن مثلا صحيح سنن أبي داود ما عندك نسخة من هذا تغيرها أو ما تغيرها، إنما تأخذ الرواية عن طريق الإجازة فقط. فنستفيد من هذه المباحث بالنسبة لتحقيق المخطوطات، نستفيد منه كثير في معالج أو في النقل. النقل من كتاب، أنت لو تريد تنقل نص أحيانا يكون فيه لحن، أحيانا يكون فيه كلمة عامية، أحيانا يكون فيه يعني، فهذا يتعلق بهذا الأمر حاجتنا إليه الآن بهذه الطريقة. نعم سيدي.
فرع وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بترديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإبك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقوا بتمامه هذا سائر، فإن الأئمة حقا تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإجبار وإنباء، وهذا مما يعني به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحيان والله أعلم وهو نادر.
نعم، هنا فرعان مسألة إكمال السند إذا سقط منه ما لا بد منه، مثل أن يقول مثلا حدثنا شعبة عن إسحاق عن مثلا أبي الأحوص، كلمة عن إسحاق هذه خطأ، سقط ماذا الآن؟ أبي، يعني عن أبي إسحاق، هذا لا بد منه من السند، هل يكمل أو لا؟ يقول إنه لا بأس به، يقول ابن كثير لا بأس به ولا بأس بإسحاقه، أو كذلك في المتن كلمة لا يستقيم المعنى بدونها، وهذا من الأول، هذا من النوع الأول ينبغي الحذر منه في مسألة الزيادة على النص. الزيادة على النص نستفيد منه الآن كما ذكرت في تحقيق المخطوطات أو في نقل نص من كتاب، ينبغي الحذر السبيل في الزيادة على النصوص، لأن الباحث أحيانا يظن أن الكلام لا يستقيم إلا بتلك الكلمة التي ذكرها، أو يظن أن الصواب ذكر هذه الكلمة أو ذكر كذا، ويكون مخطئا في ظنه كذا. فقوله لا بأس بإلحاقه هذا مشروط، يعني ونحن نشدد في هذا الجانب في مسألة الزيادة على النصوص، يعني الواقع مع الأسف الشديد أن الناس استرأوا على الزيادة على النصوص، أحيانا يكون لا حاجة لها والمعنى مستقيم بدونها، فيزيدها لمجرد أنه وجده في رواية أخرى، وجد هذه الزيادة، وعذره أنه يضعه بين معكوفين، وهذا ليس بعذر. لا يزاد في النص شيئا إلا ما عند الضرورة، حين يكون المعنى غير مستقيم أو يكون خطأ ظاهر، وينبغي له أيضا أن يكون حذرا.
نتبقى المناسب في هذا الشريط، تتابعونها في الشريط الثالث، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.